إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الإسلام نظام متكامل أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو الدين الذي لا يقبل الله سواه. ولذلك لا تجد ناحية من نواحي حياة الناس إلا وتجد للإسلام فيها إرشاد وبيان، ومنها ناحية الاقتصاد وناحية المال. تكلم القرآن الكريم عن المال، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المال، وبين القواعد التي تضبط أحكامه، وما الزكوات وما الصدقات وغيرها إلا شيء مرتبط بالمال. وقاعدة الإسلام كما بينا سابقا أن ملك المال الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وأن ما بأيدينا إنما مستخلفون فيه، فالله عز وجل استخلفنا فيه لننتفع به ولنتصرف فيه، فهو ملك محدود. أما الملك الحقيقي فهو لله رب العالمين الذي يملكنا ويملك الدنيا كلها والسماوات والأرض وما في أيدي الناس من الأموال من باب أحرى. فلذلك الملك لله سبحانه وتعالى، والمال مال الله عز وجل، وإنما يملك الله عز وجل الناس ملكا في الدنيا استخلافا منه سبحانه وتعالى، ليبتليهم ويبتلي بهم، ليختبرهم ويختبر بهم سبحانه وتعالى. ولذلك ملك الله عز وجل هو الملك الحقيقي، وأما ملك الإنسان فهو ملك تصرف، ملك تصرف وملك انتفاع، يعني يملك المال أنه موكل أو مخول أن ينتفع به وأن يتصرف فيه. ولذلك كان حقيقا به ألا يخالف أوامر المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يطيع المالك الحقيقي للمال وهو الله سبحانه وتعالى. فقاعدة الإسلام ليست فيها الحرية المطلقة التي عند الغربيين، فهو عنده ما دام يملك المال يتصرف فيه كيفما شاء، يصنع به خمارة، يصنع به مرقصا، يفعل دارا للبغاء، يفعل كنيسة، يفعل مدرسة، يعمل مصنعا، يفعل ما شاء، لأنهم متمردون على الله سبحانه وتعالى. هم متمردون على الله، لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. والنصرانية التي بين أيديهم هي أولا مزيفة، والأمر الآخر حتى ما بين أيديهم من الزيف لا يعملون به. لكن الإسلام كما قلت يضبط أحكام الناس ويضبط مسألة المال. لذلك بين أهل العلم أن الشر والظلم الموجود في الأموال إنما يرجع إلى مصيبتين كبيرتين، وهما من أسباب الخلل الحاصل في العالم هذا الذي يعني يصرخ منه العالم. سببه أمران: سببه الربا والمقامرة. الربا والقمار هما داءان ومرضان ماليان خطيران، شدد الإسلام في شأنهما وبين خطورتهما. وما يقع الآن في الولايات المتحدة وفي أوروبا من خلل اقتصادي وبين صراخ ومن إفلاس لبعض البنوك ومن مصائب، إنما هو ناتج من العلة العليلة، العلة الأولى والمرض الكبير وهو الربا، لأنهم فتحوا أبواب الربا فتحا كبيرا على مصراعيه، فكانت البنوك تقرض الناس بالربا وتدعو الناس إلى أن تستقرض، تدعوهم دعوة تصل إلى بيوتهم كأنها ترمي عليهم القروض أن يقترضوا، وكانوا يقترضون في كل شيء. الطالب عندما يريد أن يتعلم فالتعليم له تكاليف عندهم غالية، لا يستطيع أن يتعلم إلا بالقرض فيقترض، وتظل البنوك تقرضه حتى ينتهي من دراسته، وعندما يتوظف على أساس أنه عندما يعمل ويصبح صاحب عمل سيحصلون منه على تلك الأموال مضاعفة مرابعة أضعاف أضعاف ما أخذها. فالبنوك عندها جشع تريد أن تسلف كل الناس، كل الناس في كل الأعمال، إذا أراد أن يشتري سيارة، إذا أراد أن يشتري بيتا، إذا أراد أن يدرس، إذا أراد أن يحضر شيئا ما، فالقرض جاهز، ولكن هذا القرض ليس ببلاش بلا شك، ليس قرضا إحسانيا وليس تعاونا وليس إعانة، وإنما هو قرض فاحش عليه من الربا كذا وكذا، وتكتب عليه حتى أصبح الناس عاجزين عن السداد، ما زالوا يقرضون كل من جاء يقترض في أي شيء، يقترض بكل سهولة، يقترض ثم بعد ذلك ينبغي أن يسدد، فبسبب الربا يعجز أن يسدد، وفي النهاية يفلس، لا يستطيع أن يوصل إلى تلك الشركات والبنوك أموالها، ولا يستطيع أن يردها، فيعجز، يقول افعلوا ما شئتم، فيحجزون على البيت أو على السيارة أو على غيرها، لكنه لا ينفعهم ذلك، فتصبح الأموال التي بين أيديهم أصبحت مجمدة، فلذلك لم يستطيعوا أن يتعايشوا، ولم يستطيعوا أن يكملوا المهمة التي يدعون أنها مهمتهم، فحينئذ يجري البنك نفسه عاجزا أيضا، لأن الناس تداينوا منه وأخذوا منه الأموال التي كانت فيه وعجزوا عن السداد بسبب الجشع الذي أصاب تلك الشركات وتلك البنوك، وبسبب الجشع الذي أصاب الناس أيضا، لأنهم نموا عند الناس أن يعيش على الربا وأن يعيش على الاختراق، فلذلك يعجز في النهاية من أخذ بالربا أن يسد، ويعجز البنك أيضا أو الشركة التي أعطت لأنه لم تسدد إليها تلك الأقساط، فتنتج. فهذه إحدى الجزئيات التي أدت إلى ما يقع الآن من صراخ ومن عويل ومن سقوط وانهيال للرأسمالية التي ادعت أن نهاية العصر ونهاية الكون إنما تكون بقمة الإنتاج وهو الرأسمالي، لأنهم لما سقطت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ونظامها الذي لم يستطع أن يعيش أكثر من نصف قرن فسقطت، لأنها كانت مخالفة للحقيقة ومخالفة للفطرة، فلما سقطت ادعت الرأسمالية التي تمثلها الولايات المتحدة أنها هي الأصل وأنها هي الناجحة وأنها هي نهاية تقدم الإنسان، وبشروا بنهاية العالم بمعنى أنه قمة إنتاج العالم وقمة تفكير العالم، إنما ما وصلوا إليه في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم وصلوا إلى دور الرفاهية ودور الراحة الذي سيريح الإنسان، لكنه كان طغيانا ولكنه كان دعاية، لأنهم يجيدون الدعاية لأنفسهم حتى لو كانوا فاشلين، كما يحاولون أن يصوروا أنفسهم في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها، يحاولون أن يقلبوا الهزيمة إلى نصر، ولو بالكلام ولو بالدعاية ولو بالصحف المأجورة والفضائيات المباعة، لكن الحقيقة غير ذلك. الإسلام حذر من هذا الذي يقع الآن لو تنبهوا. لذلك بعض العقلاء الآن ينادي في أوروبا، بعض المسؤولين نادى بإدخال النظام الإسلامي في النظام الاقتصادي عندهم، لأنه لو كان النظام الإسلامي وما شرعه الله عز وجل لا يمكن أن تقع تلك السقطات وتقع تلك البلايا التي تقع على العالم كله بسببهم وبسبب الربا وبسبب اليهود الذين يجيدون استخدام الربا والذين يمتلكون الاقتصاد العالمي وخاصة في السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية. فهم من سيطر على اقتصاد الولايات المتحدة أو سيطر على سياستها يسيطر على العالم بالتبع، فلا شك. فهم سيطروا من هناك، أصحاب الرؤوس الأموال الكبيرة، أصحاب الشركات عابرة القارات، هؤلاء جميعا أو غالبهم من اليهود واقعا وليس تخيلا أو ليس ادعاء منا، وإنما هم معروفون وعملوا في الولايات المتحدة بطريقتهم التي يستخدمونها من مئات السنين، وهي الربا، الربا الفاحش. واليهود مشهورون بلعبة المال ولعبة الربا وأكلهم السحت، والله عز وجل عيرهم ووبخهم في كتابه بأنهم يأكلون الربا ويأكلون السحت، وما زالوا يأكلون الربا حتى يومنا هذا، وما زالوا متحكمين في الربا حتى يومنا هذا. لكن لو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل أيها الإخوة، ولسنا شامتين في أحد، لأن هذه المصيبة ربما يعني تصيب العالم بنوع من الغلاء ونوع من المشاكل بلا شك، لسنا شامتين، لكنها نبين السبب الذي أوقعهم في هذا. والأسف أننا تجد أن كثيرا من البلاد الإسلامية تبعتهم على فحشهم ورباهم فتقع فيما وقعوا فيه من البلاء، وتقلدهم كالتقليد الأعمى الذي بين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم محذرا وليس محبذا وليس مادحا، وإنما محذرا بأنه سيقع من تلك الأمة، الأمة المحمدية التي كتابها محفوظ والتي علمها نبيها صلى الله عليه وسلم كل شيء، لكنه يقع عندما تختل الموازين، عندما يفقد الناس علاقتهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يتخذون القرآن مهجورا يهجر تلاوة وعملا وتدبرا وأخذا به، عندما يهجرون كل شيء يصبح المسلم كالريشة في مهب الريح. هذا الذي وقع لتلك الأمة، أنها عندما تخلت عن عقيدتها ومبادئها وقواعدها وأسس دينها التي كانت تثبتها وتجعلها كالجبال الرواسي، الأمة كانت قوية متينة تتزعزع الجبال ولا تتزعزع الأمة، وواجهت الأمة ملايين المشاكل والمصاعب في تاريخ قارب أن يكون 1500 عام، زاد عن 1400 سنة، وقابلت من الأعداء أصنافا وألوانا، ولقيت من المؤامرات والتدبير ما لقيت، لكنها عندما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فكان فيهما النجاة. ولذلك أيها الإخوة، إن العالم الآن يشهد لهذا الكتاب وتلك السنة المشرفة بعدما غاصوا فيما غاصوا فيه من الوحي في شتى المجالات إخواني، بعدما وقعوا فيما وقعوا فيه من البلايا والمصائب في نواحي الاقتصاد، فتحوا الباب، بينما هناك في الإسلام ما يسمى بالحرية المقيدة، الحرية المنضبطة. الإسلام لا يمنع، لا يمنعك أن تشتغل بمالك، أن تعمل فيه، أن تسعى، أن تتخذ العمل الذي تحب، أن تتخذ الوظيفة التي تحب، أن تتاجر بمالك، أن تسعى بل دعه
قل سيروا في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالله عز وجل دعا الناس إلى السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس السعي، بل نهى عن السؤال لما جاءه الرجل يسأل، لأن الإسلام جعل نوعا من الكفالة بين المجتمع تحقق تمام الكفالة. لما جاءه رجل يسأل فقال هل عندك من شيء، ولم يجعل الصدقة لغني ولا لمكتسب، حتى المكتسب يعتبر غنيا وإن كان ليس لديه في يده مال، لكن الصنعة والعمل يمكن أن يتحول إلى مال. ولذلك نهى النبي أن تعطى لغني ولا لمكتسب قادر، ما دام مكتسب يقدر فليذهب ليسعى ليعمل. لما جاءه الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لا يريد أن يعوده على السؤال لكن علمه كيف يعمل. فقال هل عندك من شيء؟ قال يعني حلس وقعد في البيت. قال هذا، وجعله يبيعهما بدراهم قليلة ويشتري بها فأسا ويذهب ليحتطب. اذهب فاحتطب، اعمل اي شيء هيكسر في الأجدار يبيع ولو بدراهم قليلة، يأتي في آخر اليوم وقد اكتسبه وكف وجهه عن مذلة السؤال. لأن الشريعة الشريفة ترفع بالإنسان، ترفع، لا تريد أن يكون ذليلا، وعندما يكون عاجزا تأتي له بالزكاة، وتأتي له ليس مستطيعا أو قوي لكنه لا يجد عملا يقول ابحثوا لي عن عمل. بعضهم يأتي يقول أنا قوي، أنا قادر على العمل لكن لا أجد من كان عنده عمل فليأخذني. فهذا إن لم يجد عملا أيضا هو في حكم الفقير، لأنه قوته وصنعته لم تنتج له شيئا. لكنه ممنوع أن يكون الإنسان قويا قادرا على الاكتساب أو أن يكون غنيا وأن يمد يده. فينبغي أن يسعى وأن يتحير بالطريقة الشرعية في الحصول على رزقه بنوع من العمل هنا أو هناك، ولو ببيع شيء كما يفعل بعضهم. فالإسلام لا يشجع أبدا على الكسل ولا على التراخي، وإنما دعا إلى عمارة الدنيا. ولذلك يوم كان الإسلام قائما في قلوب الناس كانت دنياهم أيضا عامرة، قوة الدنيا في الإسلام كانت تمشي جنبا بجنب مع قوة الدين، وما ضعفت الدنيا إلا مع ضعف الدين. لما انهار الدين في قلوب الناس أيضا أصبحت الدنيا بهذه الصورة التي ترونها، يتحكم فينا غيرنا ولا نحكم حتى على أنفسنا ولا حتى نحكم على الطعام الذي يدخل في أفواهنا من القمح ومن غيره فيصبح من أيديهم، وبالتالي أصبحنا في حالة سيئة في الدين وفي حالة سيئة. تلاحظون هذا في تاريخ الأمة، عندما تنهض في دينها وتتمسك بدينها تجد القوة، تجد القوة عندما فتحت الفتوحات وكان الدين قويا. وابتدأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم في من بعده من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوا الدنيا كلها حتى كانت تجبى. في عصر عمر اتسعت سنواته في الخلافة واتسعت الفتوحات وفتحت فارس والروم وكانت تجبى إليه الكنوز. ويقول إن من أدوا هذا لأمناء كانوا يأتون إليه بالكنوز من بلاد فارس من التاج والأساور، أساور كسرى وغيرها من الذهب بالكيلوات، ويؤتى به يوضع بين يدي عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إن أناسا أدوا هذا لأمناء لأنهم كانوا أقوياء في دينهم فقويت دنياهم وأصبحت الدنيا تحت أيديهم وملكوا الدنيا ووصلوا إلى مواقع لم يحلموا بها، لم يحلموا في خيالهم قبل الإسلام أن تطأ أقدامهم بلاد فارس ولا بلاد الروم. ولذلك لما وصلوا عند بلاد فارس تعجب الفرس وتعجب كثرة هؤلاء العرب، هؤلاء الهمج، هؤلاء الذين يعني كان بعضهم يعمل عندهم على أطراف الدولة يعطيه شيئا ويحمي الدولة من الأعراب وغيرهم ممن يغير على أطراف الدولة، فكان لا يتصورهم إلا عاملين عنده خدما، يعلم أنهم خشنون وأنهم جرفون وأنهم لم يكن لديهم ملك ولا قوة، ففوجئ بهم على بساطه، فوجئ بهم في بلده. ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تسلموا أو تسلموا تلك البلاد. فكانت لهم العزة لأنهم كانوا يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى، وتلك قاعدة الله عز وجل، من أراد وجهه، من وجه وجهه لله جعل الدنيا تحت يده، جعل الدنيا تخضع له، ومن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حقيقة الإسلام وجوهره عجيبة، ومن أعجب الأشياء أن تهمل تلك الجوهرة، أن يسعى الناس وراء حجارة ملونة مزخرفة لكنها لا قيمة لها، كما تسعى إلى الشيء المزيف، كما تسعى إلى النحاس مطلي بالذهب تعتقد أنه ينفعك، لكنك عندما تصل إليه تكشف عن بريقه فإذا هو زين للناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة التجارب التي أجراها الغربيون، وحقيقة الحياة التي عاشوها ويعيشونها، إنها براقة، إنها ملونة، إنها فيها أضواء، لكنها تحتها سم الزعاف. حقيقتها أنهم ما انتفعوا بالحياة على حقيقتها، ولا عاشوا برحمة، ولا عاشوا حتى في راحة، وإنما هم في سعار. إنني أشبههم بمجموعة من الكلاب التي أصيبت بالسعار، فهي تنهش لحوم بعضها، وإذا لقيت بشرا نهشته في وسط ما تنهش، ولذلك هم ينهشوننا. ولا مانع، لا تظن أنهم أصدقاء، إن قلوبهم شتى، إن أشد الحروب التي قامت بينهم، والحرب العالمية الأولى شاهد، والحرب العالمية الثانية شاهد آخر، بين من كانت بينهم، بين الغربيين، بين تلك الحضارة التي لم تنتج إلا سعارا، ولم تنتج إلا شنارا وعنبا، ولم تنتج للمرأة إلا أنها جعلتها سلعة، أصبحوا لا يبيعون قطعة من الجبن أو البسكويت إلا بإعلان امرأة عارية. هذه المرأة التي يدعون أنهم يحافظون عليها، ويدعون أنهم ينبغي أن يحرروها من القيود، ويأتون للمسلمين ويضحكون على عقولهم بالدعاوى، دعاوى الحرية وغيرها، وما مرادهم إلا خلعها من حجابها وعفتها ودينها وإخراجها لتصبح بضاعة يتاجرون فيها، لأنهم مجموعة من التجار، لأنهم مجموعة من المسعورين، لا يعرفون امرأة محترمة ولا عفيفة ولا حية ولا في بيتها تربي الأجيال وتربي أولادها، إنما يعرفون المرأة سلعة ومتعة وإعلان زائف، ويلعبون بها ويقلبونها في أيديهم من يد إلى يد، حتى إذا ملوا منها ألقوها في صفيحة الزبالة. ولكنهم عندما يأتون إلينا لا يظهرون الحقيقة وإنما يدعون أنهم يريدون الحرية، الحرية للمرأة أن تخرج من حجابها، أن تنخلع من عفافها، أن تخرج، أن تصبح، أن تختلط بالرجال. هذه الحرية التي يدعونها حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. فيا ليتهم وصلوا إلى خير حتى يبشروا الناس، لكن نراهم يلعبون بالمرأة لعبة، ونرى اقتصادا خريبا أساسه الربا والآن يصرخون، ونرى حرية زائفة، حرية لمن يطيعهم، حرية لمن يخضع لهم، حرية لمن يكون ذيلا لهم. أما من عصاهم أو وقف في وجههم فليس له إلا السلاح، وليس له إلا الاحتلال، وليس له إلا الدمار، وليس له إلا القنابل العقودية التي يزعمون أنها محرمة دوليا، محرمة على المسلمين أن يضربوا بها، لكن ليست محرمة على أجسادهم. أن يملأوا لبنان مليون من القنابل العقودية يعاني منها اللبنانيون بعد حرب قصيرة. كلما مشى لبناني في مكان انفجر فيه لغم أو انفجر فيه قنبلة، ألقت إسرائيل في فترة يسيرة مليونا من القنابل العنقودية المزعوم أنها محرمة دولية. ولا ندري لمن التحريم والتحليل، وإنما هي دعاوى وكلام وطبل حتى يضحكوا على العقول الفارغة من عقول المسلمين والعرب، ولكنهم عند الفعل يطبقون أشد المحرمات ويطبقون أفتك الأسلحة. والشواهد في العراق موجودة، والشواهد في فلسطين موجودة، والشواهد في أفغانستان موجودة. ما رحموا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا ولا عجوزة إذا ضربهم بعض المجاهدين بشيء. قاموا ضربوا قرية كاملة وقتلوا النساء والأطفال، ثم ادعوا أنهم قتلوا مقاومين أو إرهابيين أو غيرهم، وتفضحهم الفضائيات التي أصبحت تصور النساء والأطفال والقتلى. أين المجاهدون أو أين المقاتلون أو أين العرب الذين تزعمون، سواء في باكستان أو أفغانستان أو في غيرها أو في الصومال التي ما كادت أن تستقر حتى أرسلوا عليها إثيوبيا، فأصبحت دمارا الآن في كل لحظة يموت منهم من يموت. لا يريدون أن يتركوا الناس. فلذلك أيها الإخوة، لا ينبغي أن نغتر، ينبغي أن نعود إلى ديننا، إلى قرآننا، إلى سنة نبينا، أن نتفهمهما، أن نسعى إلى تطبيقهما في حياتنا. فإن الشواهد واضحة على الفشل، إن الرأسمالية على وشك السقوط، إنها على وشك السقوط، وسيأتيها يوم تدفن كما دفنت الشيوعية. وكل ما خالف الفطرة وخالف شرع الله عز وجل وكان قائما على الظلم لا بد أن ينتهي، وهي لا شك أنها ستنتهي وستصبح تاريخا، وستأخذ متحفا بجانب متحف الاتحاد السوفيتي، وسيقال هذه الرأسمالية لا رحمها الله التي أهلكت الناس والتي دمرت البلدان والتي دمرت الصومال وأفغانستان وباكستان والعراق وفلسطين وغيرها. هذه الرأسمالية التي لا رحمها الله التي دمرت العالم بشنارها، ولكن لم يكن يزينها إلا دعاية جوفاء، إلا أنها تملك دعاية تحاول أن تزين ذلك الباطل. فلذلك أيها الإخوة، هلموا إلى دينكم، إلى كتاب ربكم، إلى سنة نبيكم، عسى أن يكون فيهما الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يقع. فينبغي للمسلمين والعقلاء والزعماء والساسة والقادة أن يعودوا ببلاد المسلمين إلى الخير الذي كانت عليه، أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة، ففيهما العدل، ففيهما الحياة، ففيهما الرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم رد عنا الأعداء، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وإحسانا برحمتك يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح الساسة والمسوسين. اللهم أصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين، واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عنا الفتن يا رب العالمين. اللهم رد عنا الفتن والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا فاشفه برحمتك يا رب العالمين. اللهم اذهب عنا الادواء برحمتك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنصر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بعصبة يهود يا رب العالمين. اللهم ردهم عن إخواننا خائبين خاسرين بحولك وطولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، واختم دماءهم يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الصومال يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم واختم دماءهم يا رب العالمين، واحفظ أعراضهم. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره بحولك وطولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.